مستجد، يعني استجد مع البحث في أصول الفقه توصل إلى فن آخر سموه القواعد الفقهية. قلنا إن قواعد الفقه يختلف عن أصول الفقه من جهات كثيرة، أهمها ثلاث أشياء. الشيء الأول أن أصول الفقه قواعد كلية، يعني دائما ستكون كل أمر للوجود إلا لقدير. لكن القواعد الفقهية غالبية، حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته، قد يشذ منه الكثير بدون قرين. الفرق الثاني، قلنا إن أصول الفقه يتعلق بالأحكام والأدلة، أما القواعد الفقهية فيتعلق بأفعال المكلفين، يعني مقاصد الأمور بمقاصدها في ماذا؟ في أفعال المكلفين. المشقة تتجلب التيسير في ماذا؟ في أفعال المكلفين. الضرر يزال في ماذا؟ في أفعال المكلفين. أو الفرق الثالث بينهما أن أصول الفقه تسبق فروعها، يعني لابد أن يأتي الأصل أولا ثم يتفرع من سائر الفروع، لكن في القواعد الفقهية على العكس، سيأتي الجزئيات أولا ثم أستقرئ جميع الجزئيات وأستنبط منه قاعدة. واضح؟ هذه أهم الأشياء الثلاثة التي يختلف فيها أصول الفقه عن القواعد الفقهية. الآن بدأ الشيخ في القواعد الفقهية، ماذا قال؟ وهذه خمس قواعد ذكر أن أصول الفقه ولا أن فروع الفقه فيها تنحصر، أن فروع الفقه فيها تنحصر. الآن سيذكر لنا الشيخ خمس أشياء العلماء الذين استقرأوا الفقه قالوا إن الفقه غالبا لا يخرج من هذه الخمس أشياء. يعني إذا نظرت إلى الفقه ككل ستجد أي مسألة منها داخلة في الأشياء الخمسة التي سنذكرها. واضح؟ قواعد الفقه أيضا تنقسم إلى قسمين. قواعد الفقه تنقسم إلى قسمين، قواعد أصلية وقواعد فرعية. القواعد الأصلية يعني الأمهات، يعني التي هي أم الباب، والقواعد الفرعية يعني ما يتفرع من تلك الأمهات. فالقواعد الأصلية التي ذكروها أول قاعدة عندك أن الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها، يعني الأمور تتبع المقاصد. ما معنى الأمور بمقاصدها؟ الأمور جمع أمر، والمقاصد جمع مقصد بمعنى النية. إذن إنما الأعمال بالنيات، دليلها قوله عليه السلام إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنية، يعني العمل دائما يكون تابعا للنية. أعمال المكلفين تتبع نياتهم. يتفرع من هذه القاعدة التي سميناها الأمور بمقاصدها مئات القواعد، ويدخل فيها كثير من فروع الشرع. يدخل فيها كثير، مئات الأشياء تندرج تحت الأمور بمقاصدها. مثلا عندك قاعدة فرعية تقول مقاصد اللفظ على نية الله، مقاصد اللفظ على نية اللافذ. ما معنى مقاصد اللفظ على نية اللافذ؟ افترض واحد مثلا حلف بالله أنه لا يتزوج امرأة، أسأل الله أن يهديه، يعني حلف بالله أنه لا يتزوج، أسأل الله أن يهديه. لما حلف بالله أنه لا يتزوج قلنا له أيوة خلاص، متى تزوجت؟ حلفت في اليمين. قال لا، أنا حلفت بالله أنني لا أتزوج، لكن كان قصدي من البلدة الفلانية. الآن إنما الأمور بالمقاصد، يعني ما دام هو كان يقصد أنه لا يتزوج من البلدة الفلانية فلو تزوج لا يحنس في اليمين. لماذا؟ لأن إنما الأعمال بالنية. واضح؟ قصد اللفظ على نية اللافذ. هو لما ذكرها كان يقصد ماذا؟ كان يقصد البلدة الفلانية. واضح؟ ولا فلان حلف لم أكن أقصد أنني لا أعطيه منها. مقاصد اللفظ هي اللفظ، إنما الأمور بمقاصد. واضح الكلام؟ فلان حلف بالله أنه لا يأكل اللحم أبدا، خلاص نسأل الله له الهداية. يعني إذا لم تأكل اللحم ماذا ستأكل؟ قال أبدا لن أأكل اللحم. بعد يومين كذلك إنه يأكل سمكا، كنت أنت حلفت بالله أنك لا تأكل اللحم. قال لا، كنت أقصد ذوات الأربع. مقاصد اللفظ على نية اللفظ، صحيح؟ إذن الأمور بمقاصدها ويندرج فيها كثير من الأشياء. واضح؟ مما يندرج في تحت الأمور بمقاصدها من القواعد الفرعية، الأمور بمقاصدها الآن اندرج فيها قاعدة تقول مقاصد اللفظ على نية اللفظ. مما يندرج فيها قاعدة هل الأمور ولا هل العبرة في الألفاظ بالمعاني أو المباني؟ ها؟ يعني هذه القاعدة أيضا تندرج تحت القاعدة الكلية التي هي الأمور بمقاصدها. يعني رجلان تبايعا أثناء البيع، قال وهبتك، ولا رجل زوج رجلا أثناء عقد النكاح قال وهبتك ابنتي. نحن عندنا يشترط في الصيغة أن يكون زواجا. ولا رجل تعاقد مع رجل في الإجارة وقال تبايعنا، يعني في الصيغة جاءوا بالمبايعة. هل العبرة في الألفاظ بالمعاني أو المباني مندرجة تحت أن الأمور بمقاصد؟ واضح؟ إن كان يقصد بقوله وهبتك أنني زوجتك فالأمور بمقاصد. إن كان يقصد بقوله وهبتك أنني بعت إليك فالأمور بمقاصدها. واضح؟ لكن المذاهب سيكونون مختلفين في هذا جدا، ستجد من يعتد بهذا وستجد من لا يعتد بها. عند الإمام مالك الأمور بالمباني لا بالمعاني. يعني الأمور بمبانيها، المبنى يعني اللفظ، يعني الزواج لابد من زوجتك، بيع لابد من بعته. واضح؟ ليس الأمور بالمعاني وإنما بالمباني. وستجد من المذاهب من يرى أن الأمور بالمباني بالمعاني وليس بالمباني. المهم عندنا أن عندنا قاعدة فرعية أخرى تندرج تحت الأمور بمقاصدها. واضح؟ من سيبيح النكاح الآن بصيغة الهبة سيبيحها بناء على ماذا؟ بناء على أن الأمور بمقاصدها. من سيبيح البيع بصيغة الإجارة سيبيحها تحت أي قاعدة؟ قاعدة أن الأمور بمقاصدها. واضح؟ إذن القاعدة الأولى التي عندي يرجع إليها كثير من فروع الشرع اسمها الأمور بمقاصدها. واضح؟ أو القاعدة الثانية، القاعدة الثانية، القاعدة الثانية مما هي قواعد أصلية كلية، ما هي؟ اليقين لا يزول بالشك، ولا لا يزال بالشك، ولا لا يزال بالشك. اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك يندرج تحته أيضا كثير من الفروع، يعني يدخل تحته كثير من الفروع الفقهية. اليقين لا يزول بالشك أصله في السنة، الحديث القائم إذا كان أحدكم في الصلاة إذا كان بقية الحديثين، إني حديثين، الحديث الأول في من نقص الصلاة فليبني على اليقين وليطرح الشك، الحديث الثاني في من أحدث، يعني من أحس بالحدث فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، كلاهما معناه أنك استمر على اليقين الأول. إذا شككت في تمام عدد الصلاة فليبني على اليقين وليطرح الشك، معناه أن اليقين لا يزول بالشك. ولا هو متوضع ثم يعني اختلج في صدرها الأحدث أو لم يحدث، وجوده هو اليقين، فلا ينصرف بالشك حتى يسمع صوتا أو يجد. واضح؟ إذن هذا الحديث هو الأصل في قاعدة اليقين لا يزول بالشك. واضح؟ عندك مئات المسائل تندرج تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك. بعضها قد يوافق عليها المالكية وبعضهم قد لا يوافقون عليها. عندك مثلا من كان متوضئا ثم شك هل أنا متوضئ ولا غير متوضئ؟ هل أحدثت بعد ذلك ولا لم أحدث؟ ها؟ نحن قلنا في إن سائر المذاهب يعتبر ما زال متوضئا لأن اليقين عنده أنه توضأ، لكن عند الإمام مالك الله لا يعتبر متوضئا. لماذا؟ احتياطا للصلاة. واضح؟ من كان يصلي وصلى ركعتين، صلى أربع ركعات ثم شك هل صليت أربعا أو صليت ثلاثا؟ ابني على اليقين. صليت ثلاثا ولم تصلي أربعا. واضح؟ ولا من كان أراد أن يتبايع فشك في التفاضل. اليقين عندك الآن غير جازم، إذا لا تعمل بالشك. الشك في التفاضل كتحقق التماثل، الشك في التماثل كتحقق التفاضل. واضح؟ والشك ايضا في النقصان كما ذكرنا في الاخذين كتحقق. اذا لا تزيل اليقين الموجود عندك بالشك. وما هي القواعد التي لا تندرج تحت هذه القاعده الكليه؟ عندك قاعده تقول الاصل بقاء ما كان على ما كان عليه. الأصل بقاء ما كان على ما كان عليه. الأصل بقاء ما كان على ما كان عليه. أنت صائم، هل أفطرت ولا لم أفطر؟ لا، لم تفطر. لماذا؟ لأن الأصل أنك كنت صائم. ما دام لم تتيقن من الشيء الذي أفطرت به ما زلت صائم. واضح؟ مما يندرج تحتها، حد يذكر شيئا؟ وما ثبت في يقين لا يزول بالشك. مثال قاعدة أخرى، حد يذكر؟ هي قاعدة ذكرناها في المرة الماضية. مما يندرج تحت اليقين لا يزول بالشك. الإباحة الأصلية. أيوة، الإباحة الأصلية يندرج تحتها الإباحة الأصلية. ما هو الإباحة الأصلية؟ هي نفس الأصل بقاء ما كان على ما كان عليه. أنا أمشي الآن في الغابة، لقيت نبتة معينة، أريد أن آكلها، هل آكلها ولا لا آكلها؟ آكلها، لأن الأصل في الأشياء الإباحة. اليقين لا يزول بالشك يدخل تحتها كثير من فروع المسائل. تذكروا منها مثلا في المثال المذكور في الأخذين، أن الإنسان إذا نام ثم صحى من نومه ورأى في ثوبه منيا يابسا لا يدري متى أصابه، أو يغتسل ويصلي آخر نومة نام. واضح؟ لأن الآن دخل عنده الشك. ما هو اليقين عندي؟ اليقين عندي أنني آخر نومة نمتها كان صلاة الفجر، إذا الصلوات التي صليتها بعدها لابد أن أعيدها جديد. واضح؟ استنادا إلى اليقين الذي كان عندي، اليقين الموجود عندي أن آخر صلاة صليتها، آخر نومة نمتها كان قبل الفجر. فيما بعد ذلك الآن عندي شك، متى أصبت بهذا المريض؟ فسأغتسل وأزيل النجاسة وأعيد الصلاة من آخر صلاة صليتها. وماذا بعد اليقين لا يزول بالشك؟ المشقة تجلب التيسير. المشقة القاعدة الثالثة. المشقة تندب التيسير. القاعدة الثالثة من القواعد الكلية أن المشقة تجلب التيسير. المشقة يعني ما يشق على الأنفس، ما يذهل الناس، والتيسير بمعنى التخفيف. حسب نصوص الشارع الحكيم فإن المشقة تجلب التيسير للمكلفين. ما دليل هذه القاعدة؟ دليلها ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. يعني ما فيش حرج في الدين، لا، كل شيء يحصل في حرج شديد مرفوع. وما جعل عليكم في الدين، وما جعل عليكم في الدين من حرج. وهل في ابتغاء العيش ويحك من حرج، كما يقول ابن حزم رحمه الله. يعني لا حرج في الدين، كل شيء يمكن في شدة شديدة، لا. واضح؟ وما جعل عليكم في الدين من حرج هي أصل القاعدة التي تقول إن المشقة تجلب التيسير. لكن المشقة أيضا ثلاثة أقسام. المشقة التي لا تنفك منها العبادة ولا التكاليف. المشقة التي التكليف معناه تكليف إلزام ما فيه كلفة. إذا يوجد عندي من المشقات ما لا بد منه، مثلا كوني أقوم عند صلاة الفجر وأتوضأ والجو بارد جدا وأنزل إلى المسجد وأصلي، في مشقة ولا لا؟ في مشقة، لكن هذه المشقة لا يتأتى العبادة إلا بها. هذا ليس في الصلاة فقط، حتى إذا أردت أن أبيع أو أشتري سأتأم نفس المشقة. سأغدو إلى محلي وأفتح الدكان وأترك زملائي وأترك النوم. إذا هذه مشقة لا ينفك منها، هذه غير معتبرة. مش هذه هي التي نتكلم عليها، وإنما أي نوع من المشقة التي نتكلم عليها؟ المشقة التي لا تنفق منها العبادة والتكاليف غير معتبرة. واضح؟ يعني ليس الكلام في هذه المشقة. كونك مثلا تذهب إلى الحج، في مشقة ولا ما فيش مشقة؟ في مشقة. ستتكلف وستدفع وستدفع وستدفع. ومن قديم الزمان ستمشي فوق الإبل أياما وسنوات قبل أن تصل، فيه مشقة. لكن العبادة لا تنفق من هذه. إذا ليس الكلام في هذه، الكلام في المشقة التي تنفق منها العبادة. ثانيا، المشقة التي تنفك عنها التكاليف. المشقة التي تنفك عنها التكاليف تنقسم إلى ثلاثة أقسام. مشقة فادحة، يعني مشقة صعبة جدا، أو مشقة تجلب التيسير. المشقة الفادحة جدا الصعبة جدا. ثانيا، المشقة الخفيفة، يعني مشقة لكن خفيفة. ثالثا، المتوسطة، مشقة لكنها متوسطة. المشقة الفادحة يعني التي ستكون صعبة جدا يعتد بها الشارع. كل ما أوقع المكلف في مشقة شديدة المشقة تجلب له التيسير. هذا إنسان مثلا مصاب بمرض أنه لا يستطيع أن يسوق، يعني الضم، يعني لا يستغني عن الماء، كل ساعة لا بد أن يشرب الماء، هل نقول له لا بد أن يسوق؟ لا، لأن هذه مشقة فادحة قد تودي بحياته. واضح؟ المشقة الخفيفة جدا، هو مولع بالأكل، لكن من طلوع الفجر إلى غروب الشمس أنت تأكل في طول السنة كلها. استغني عن كوكاكولا غريب. من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، في مشقة لكن مشقة خفيفة. ولا هذا الإنسان مولع بالتدخين، يعني لابد أن يدخن. التدخين يسبب مرضا. هذه مشقة خفيفة، اصبر على التدخين من طلوع الشمس. لأنك لو لم تدخن ستتعب، ونحن نعرف ستتضايق، لكن هل ستموت؟ لا تموت. هذه مشقة. مشقة خفيفة لا يعتد بها الشارع. المشقة المتوسطة يعني بينهما، وهذه في محل نظر بين العلماء، المشقة التي ليست قادحة لكن ليست خفيفة، وهل تعتبر ولا لا تعتبر؟ محل نزاع بين العلماء. إذا كانت المشقة تنفك عنها العبادة وكانت فاضحة لا تدخل فيما نحن فيه فهي مرفوعة اتفاقا. واضح؟ يعني المشقة التي تأتي بضرر شديد على المكلف معتبرة اتفاقا، نخفف عنه الشارع، المشقة تجلب التيسير. المشقة الخفيفة لا يعتبر بها الشارع. المشقة المتوسطة مختلف فيها بين العلماء، لكن قالوا إن أسباب المشقة، نحن قلنا ما معنى التيسير؟ التيسير بمعنى التخفيف. أسباب التيسير سبعة في الفقه، يعني ما هي الأشياء التي تسبب التيسير؟ أسباب التيسير يعني أسباب التخفيف، الأشياء التي تسبب التخفيف. الأشياء التي تسبب التخفيف، يعني ما الذي يأتي من التخفيف في الشرع؟ قالوا سبعة أشياء. ما هي؟ أولا المرض، يعني المرض، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. الصوم واجب لكن إذا كان مريضا عدة من أيام أخرى. واضح؟ المرض واحد. أو ثانيا السفر. الصوم واجب لكن هو مسافر، السفر يكون سببا في التخفيف عنه. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. أربع ركعات واجب لكن إذا كان مسافر يصلي ركعتين. واضح؟ أو الشيء السادس من أسباب التخفيف قبل النسيان أول في حاجات أخرى، المرض والسفر لا تخمن، اذكر ما ذكرناه من قبل، المرض والسفر الإكراه. يعني من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يعني نطق بكلمة الكفر حرام، لكن من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان إكراه هذا يكون سببا للتخفيف عنه، حتى لو نطق بكلمة الكفر لا حرج عليه. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. النطق بكلمة الطلاق، يعني طلق امرأته لكن تحت تهديد السلاح قالوا لا بد أن تطلق، أو طلقها وإلا يعلو مفرقة الفسان، يعني إما أن تطلق وإما أن يطلق عليك النار، تقول طلق، لكن الشرع لا يعتد بهذا، يعني تخفيفا عنك لأنك ارتكبت هذا تحت التهديد. واضح؟ أو الإكرار. رابعا الجهل، وكان جاهلا. واضح؟ لما ارتكب الشيء الفلاني لم يكن يعرف، إن كان مثله يقبل الجهل ما فيش أي مشكلة، لكن إن كان مثله لا يقبل الجهل لا. شرب الخمر مثلا وقال كنت لا أعرف، لا، ما أنت مسلما تعرف أن الخمر لا يشرب. واضح؟ لكن مثلا افترض حديث أهل بالإسلام أكل ناسيا، أكل الطعام في رمضان، والله ما كنت شاهد، أنا ظننت أن صومه عبارة من أنك تمتلئ فترات معينة، يكون سببا للتخفيف عنه فلا يطالب بالقضاء. واضح؟ الجهل. خامسا النسيان. يعني هو نسي وعمل، يكون سببا في التخفيف. من أفطر في رمضان عليه القضاء، لكن من نسي وأفطر فإنما أطعمه الله وسقاه، يكون سببا من أسباب التخفيف. واضح؟ وماذا بعد النسيان؟ سادسا من أسباب التخفيف، سادسا
النقص.
النقص، النقص بمعنى الصغر. يكون سبب من اسباب التكليف قبل ان يكلف، لا يلزمه شيء. إن بعدما يكلف، بعدما يبلغ 18 سنه تلزمه كل الاحكام، لكن قبل ان يبلغ 18 سنه صغره هذا نفس عمره عن حد البلوغ يخفف عنه. سابعا واخيرا عموم البلوى. ما معنى عموم البلوى؟ يعني ان ينتشر الشيء بحيث لا مفر منه. مثلا دم البراغيث دخل في ملابسه البراغيث واصبح جسده كله دم البراغيث، عم به البلوى. كيف يفعل؟ يعفى، يعفى عن يسير الدم مطلقا، اعني سواء كان دم حيض او نفاس، وعن دم البراغيث. لماذا عفي عن دم البراغيث؟ من جهه عموم البلوى، يعني البلوى عفت به، واضح؟ وما شابه ذلك، اي شيء عم به البلوى بحيث لا يمكن الانفكاك عنه يخفف عنه الشاهد. الآن هذه أسباب التخفيف، بعد ذلك أنواع التخفيف، أنواع التخفيف أيضا سبعة. أسباب التخفيف سبعة، وأنواع التخفيف أيضا سبعة. أولا من أسباب التخفيف ومن أنواع التخفيف الإسقاط. ما معنى الإسقاط؟ بمعنى أن يسقط الحكم نهائيا. الصلاة واجبة، لكن عندما انحابت ووجد السبب التخفيف الذي هو المرض، نوع التخفيف أنها تسقط عنها الصلاة وتطالب بقضاء الصوم. واضح؟ إذا قد يكون نوع التخفيف إسقاطا، يعني سقط عنه الحكم المغمى عليه، تسقط عنه أداء الصلوات. تخفيف واضح. المجنون يرفع عنه التكاليف، سقطت عنه. الحائض لا تطالب بقضاء الصلاة، سقط